حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. الله أسأل أن يتقبل ما سنقوله وما جهزناه لحضرتكم في ميزان الحسنات. اللهم اكتب لنا بهذا الكلام أجرا، وارفع لنا به ذكرا، وحط عنا به وزرا، واجعله لنا عندك زخرا. واجعل حديثي يا الله أصدق حديث قلب لقلوب، أنت أكرم مسؤول على الدوام، ومنك وحدك يا الله يرتجى حسن الختام. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. آمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة بشرى المساكين. بشرى المساكين، إيه قصة بقى بشرى المساكين دي؟ هذه القصة يرويها لنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا كنا بنتكلم الحلقة الماضية عن هذا البطل الضخم في قصة سميتها بعنوان قصة الضخم. اتكلمنا فيها وركزنا الحديث فيها عن ترجمة سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الليلة دي كمان بيحكي لنا قصة حصلت بينه وبين مجموعة من الناس وبين رسول الله صلى الله على سيد الناس. اللهم صل وسلم وبارك عليه. علي صوتك بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول: كنا جلوسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحب أن أجلس مع أهل الصفة، فأخذوا يقرؤون، أحدهم يقرأ ونحن نسمع، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، ثم قال: ما تصنعون؟ فقالوا: أحدنا يقرأ يا رسول الله ونحن نسمع. عاملين مقرأة يعني، أحدنا يقرأ ونحن نسمع كما علمتنا، انت علمتنا ان احنا نحب كلام الله ونحب ذكر الله ونحب قراءة القرآن ونجتمع على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة كتاب الله عز وجل. ف جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منهم، فسمع منهم ثم نظر في وجوههم، قال: ورسول الله يعرفني. أبو سعيد الخدري بقى اللي بيحكي بيقول: وسيدنا النبي يعرفني، عرفني. هو بيبص كده في وجوه الناس الطيبين المساكين فقراء أهل الصفة اللي كانوا قاعدين في المجلس ده، وأنا قعدت معاهم قبل ما سيدنا النبي ما يدخل علينا. قال سيدنا النبي قعد معانا يسمع القرآن من فقراء أهل الصفة وهم يقرؤون، ثم نظر في وجوههم، بدأ كده إيه يتفقد وجوههم كده، ونظر في وجهي وهو يعرفني، ثم بشرهم بالجنة وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أصبر معهم، يقصد قول الله عز وجل في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أصبر معهم، أي أصبر معهم وهم يعبدون الله وهم يتطوعون لله وهم يتقربون إلى الله عز وجل. ثم قال لهم أبشروا يا فقراء المهاجرين والأنصار، أبشروا بالنور التام يوم القيامة وبالجنة، فإن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي 500 عام. هذه هي القصة، وأنا الحقيقة سميت القصة دي قصة بشرى المساكين. ليه بقى؟ لأن فيها بشرى من سيدنا النبي للمساكين. المساكين اللي كانوا قاعدين من فقراء أهل الصفة اللي هم الفقراء اللي موجودين في المدينة، الناس اللي مالهمش مأوى، اللي مالهمش بيوت، اللي منهم اللي هو كبير في السن ومالوش عائل يعوله، فربما يكون ليس عنده ثياب. حتى إن في أحد طرق هذا المتن وأنا بدور لقيت سيدنا أبو سعيد الخدري تخيلوا بيقول إيه، بيقول يختبئ أحدنا في أخيه من العري، يعني كم منهم اللي هدومه ممكن تكون مقطعة فبيخبي الجزء المقطوع ده في أخوه اللي قاعد جنب منه ولا قدام منه، خايف ان رجليه تبان ولا ركبته تبان ولا يبان ان ثيابه مقطوعة فبيدارى في أخيه الذي بجواره أو أمامه. وقاعدين بيعبدوا ربنا فين؟ في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ناس الطيبين المساكين الفقراء دول لا يريدون شيئا، يعني دول ما كانوش بقى بيتسولوا ولا كانوا بيسألوا الناس شيئا ولا كانوا طول النهار يطلعوا يطوفوا كده على التجار والناس المبسوطين وأغنياء الأمة وبعدين يرجعوا يلموا الغلة ويرجعوا بها على مسجد سيدنا النبي، يا أقصد يعني يلموا حصيلة اليوم ويرجعوا بقى على مسجد سيدنا النبي ويخبوا إن هم عندهم مال أو جمعوا مال ويظهروا بهذا المظهر حتى يستعطفون الناس. لا، دول ما كانوش كده، وإنما هؤلاء كانوا فقراء أطهار متعففين جدا لا يسألون الناس إلحافا، كما وصف الله تعالى في سورة البقرة حين قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الصحابة كانوا فقراء متعففين لما أهل الصف أظهر عليهم الزهد وأظهر عليهم أنهم يعني لا يريدون الدنيا، ما عايزين إيه؟ إنهم يريدون رضا الله، إنهم يريدون رضا رسول الله، إنهم يرضون باليسير من الطعام ومن الشراب، يعني ممكن كسرات خبز تكفيهم، كسرات خبز وعنده استعداد يأكل الخبز حاف، وعنده استعداد يأكل الخبز بالملح، خبز بالزيت، خبز بشوية خل، أي حاجة تأكلوا وتشبعوا. هؤلاء الفقراء المساكين. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه كان يحب أن يجالس المساكين، وهذا نابع من التربية. أنا قلت في الحلقة اللي فاتت أن والده اللي هو سيدنا مالك بن سنان أبو سيدنا أبو سعيد الخدري كان بيربيه كويس جدا وحريص إن هو يحببه إلى الله وإلى رسوله، وأيضا يعلمه الأصول. وموقفه في الحلقة اللي فاتت لما قلنا إنه كان جايبه لسيدنا النبي يوم أحد وهو عنده 13 سنة، سيدنا أبو سعيد الخدري كان عنده 13 سنة، الموقف ده معناه إنه مستعجل عليه إنه يشوفه بطل قدامه، مستعجل عليه ان هو يشوفه راجل مجاهد واقف على حيله فارس بجد يفرح به، مستعجل عليه أن يستخرج منه أفضل ما فيه. يقول له انظر إليه يا رسول الله إنه عبل العظام، ورواية كمان إنه عبل العظام وإن كان مؤذنا، يعني ده كمان صوته حلو وصوته عالي وقوي ويحب الأذان ويستطيع أن يؤذن، أذانه جميل، ده أنت لو سمعته في الأذان يا رسول الله، يعني كأن هذا حال والده وهو يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يظهر مواهب سيدنا أبو سعيد الخدري أمام سيد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إنه عبيل العظام، جسمه متين وعظمه حلو يا رسول الله، وإن كان مؤذنا، ده كمان صوته قوي جدا ويجهر بالأذان وأذانه طيب، لو سمعته في الأذان، يعني كان يقول له لو أنت سمعته في الأذان يا سيدي حيعجبك. فكان يربيه على الأصول، ومن الأصول دي محبة المساكين، وهذا مما ينبغي أن نلقنه لأولادنا، حب الناس الغلابة، حب الناس الطيبين، انك انت ما تترفعش على الخلق، انك انت مهما ربنا على رتبتك ورفع مقامك، انك انت ما تنساش نفسك بقى، وتقوم بعمل حاجز بينك وبين الناس الطيبين او الناس البسطاء. بالعكس، من الاصول التي ينبغي ان تلقن باللسان وتلقن بالفعل ايضا من الاباء والامهات بالنسبة للابناء، وايضا من المربين، مربي الأجيال زي أستاذ الجامعة وزي المدرس من أول الحضانة كي جي 1 وكي جي 2 لحد حتى تنتهي من أعلى رتبة في التعليم إلى مرحلة الأستاذية، مش الماجستير والدكتوراه بس. ينبغي أن المربي يعتني بهذه التفاصيل من التربية. يا ابني أنت مهما عليت يا حبيبي كله إلا الغلابة، اوعى تيجي على الناس الفقراء، اوعى تيجي على الناس المساكين، اوعى تترفع عليهم، اوعى يبقى في قلبك كبر، لان الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلام ده ينبغي ان يلقن، وان احنا نشوفه بقى من اللي بيربونا، ابويا او امي او جدي او جدتي او عمي او عمتي او خالي او خالتي المربي، او استاذي شيخي، أشوفه منه، أسمع الكلام ده منه وأشوف ده منه يلقني إياه عملي. ده اتعلمه بقى سيدنا أبو سعيد الخدري وغيري من الصحابة، اتعلموه من أبائهم ومن أمهاتهم، بل وهنا درس عملي من القائد الأعلى للأمة كلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يفعل ما تلقنه من أبيه، يروح المسجد فيلاقي فقراء أهل الصفة متجمعين وبيقرأ، واحد بيقرأ قرآن والباقيين بيسمعوه ويصححوا له لو أخطأ، يساعدوه في تصحيح قراءته، يراجعوه في تصحيح القراءة. فجلس معهم ليتعلم منهم ويعلمهم أيضا مما علمه الله تعالى، ولم يجلس معهم وهو مترفع عنهم، وإنما جلس في وسطهم كأنه أحدهم. فجأة دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقارئ يقرأ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، اللي بيقرأ سكت، مين سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، فردوا على سيدنا النبي السلام وسكت القارئ هيبة لرسول الله ولدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال لهم بتعملوا ايه اللي معادكم كده، انتم مجمعين كده ليه؟ فقالوا له يا رسول الله احنا نقرأ القرآن، احدنا يقرأ ونحن نسمع، نقرأ القرآن، ربما لان مش كلهم يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، فالقارئ اللي بيحسن القراءة يقرأ وهم يسمعون، يبقى القارئ سيؤجر وهم أيضا سيؤجرون بالسماع. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فطبيعي أن الصحابة دول ما هماش كلهم ختمين القرآن، ولا هم كلهم حفظوا القرآن، ولا هم كلهم كمان بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، هنلاقي منهم اللي بيحسن القراءة ومنهم من لا يحسن القراءة. فكأنهم أرادوا أن يتناوبوا فيما بينهم، أن اللي بيحسن القراءة وتعلم القراءة الصحيحة وبيعرف يقرأ القرآن، طب ما تسمعنا القرآن وتاخد فينا ثواب، امتى تؤجر بالقراءة ونحن نؤجر بالسماع أيضا، ويبقى في ميزان حسناتك، وإحنا كمان يبقى في ميزان حسناتنا في صبرنا وجلوسنا في هذا المجلس، مجلس العلم، نسمع فيه القرآن ونتعلم فيه كيفية القراءة الصحيحة. سيدنا النبي قال لهم أنتم بتعملوا إيه؟ ماذا تصنعون؟ قالوا له ده احنا القارئ يقرأ ونحن نسمع كما علمتنا. فجلس رسول الله صلى الله على سيد الناس، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا هنا بقى هنتلقن الدرس عملي من الأسوة الحسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيقعد بنفسه، أيوة، وسط الغلابة الفقراء، أيوة، ومش هيقرأ هو وهم يسمعوه، فيبقى هو كده يعني ايه، كأنه في رتبة الأستاذ وهم التلاميذ. لا، تخيل بقى هيخلي القارئ يكمل قراءة وهو يسمع معهم كأنه أحدهم. صلى الله على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القارئ قرأ وهم بيسمعوا وجالس معهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ رسول الله ينظر في وجوههم، واحد، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، بعد أن قال لهم تحلقوا، شاور لهم كده بإيده كده، أي تحلقوا يعني اعملوا حلقة، تقاربوا، اعملوا حلقة وقربوا من بعضكم أكتر، فسمعوا كلام النبي وتحلقوا وقربوا من بعضهم أكتر. فنظر رسول الله في وجوههم. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول بقى كان عارفني، نظر في وجهي وهو يعرفني، ثم بشرهم بالجنة بعد أن قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أصبر معهم. ربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ما تخليش مجالسك كلها مجالس أشرفه بس، مجالس كباره بس، مجالس ناس معروفينه بس، لا، أما يجي لك ناس غلابة، ناس بسطاء، ناس فقراء، أعدهم وأقعد معاهم واهتم بيهم كما تهتم بغيرهم من الأشراف أو من الأغنياء، بل هؤلاء أولى بك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طبعا هناك وجه من في التفسير أن هذه الآية نزلت لما جاء الأشراف من قريش وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصرف هؤلاء عنك حتى نسمع منك. قالوا له طب انت عايز تسمعنا ايه اللي انت عايز تقوله لنا؟ عايز تدعونا يعني الى الله وتسمعنا ما ينزل عليك من الوحي وتشوفنا هنقبل ولا لا؟ احنا ما نقدرش نقعد مع الجماعة اللي بيقعدوا معاك دول، احنا ناس اشرف وناس اكابر، فهؤلاء يقوموا من مجلسك واحنا نقعد احنا عادة خاصة. ربنا قال له لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء أفضل من أي أحد. ليه؟ لأنهم امتلأت قلوبهم بالإيمان، عمرت حياتهم بالإيمان. فوزنك هو إيه؟ هو إيمانك. ومن الأصول إنك تتعامل مع الناس بهذا الميزان، إن مش بنهتم بالناس عشان فلوسها زي ما بيحصل دلوقتي، ولا علشان وجهتها، ولا علشان شهادتها، ولا عشان لبسها، ولا عشان العربية اللي ركبينها، لا، وإنما إحنا بنهتم بالناس على أصل الدين والأصول الشرعية والعرفية. يعني راجل بيفهم في الدين وبيعمل به على رأسنا، على رأسنا من فوق، راجل أصيل متربي على الأصول ومتربي على الأصول العرفية ومحترم ومؤدب، إذا نلقاه بأدب واحترام جم. إنما حتى ولو كان من أفقر الفقراء ومن أقل المساكين، فالميزان عندنا ميزان الاهتمام، مش عشان هو سعادة المستشار فلان ولا النائب فلان ولا الباشا فلان ولا البيه فلان، لا 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 لا، لا. وإنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني يجيء يوم القيامة بالرجل الضخم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ليه؟ لأن ما فيش فيه، ما كانش عنده إيمان، ما كانش بيهتم بإيمانه. وممكن واحد تاني يبقى ضعيف البنية، تشوفه كده انت عينك تستصغره، لكن لما تسمعه او تكلمه او تجلسه وتعرفه فعلا تحترمه، وان كان من اضعف الضعفاء في البنية يعني. وده اللي حصل لما الصحابة رأوا ضعفا من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، قالوا ايه؟ قالوا ايه ده 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 ساقه كانها ساق عنز. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا، احنا الميزان عندنا غير كده خالص، وده مشهد فيه تربيه. قال لهم ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لهم لساق عبد الله بن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد. الساق اللي انت شايفها بعينك انها ضعيفه دي وبتضحك عليها دي او بتستهزئ بيها دي، اثقل عند الله من جبل احد. ليه؟ لأن هذه الساق عرفت ربها، لأن هذه الساق تسعى فيما يحبه الله عز وجل وفيما يرضاه الله عز وجل، لأن هذه الساق لم يعص بها عبد الله بن مسعود ربه، لأن هذه الساق كم وقفت تدافع عن راية التوحيد، كم وقفت تعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، كم وقفت تعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام. فاحنا الميزان عندنا ميزان الاحترام، مش بالفلوس والذهب والفضة. يعني يقول القائل رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ده الكلام ده عند الناس اللي ميزانها مايل. أما اللي عنده فهم صواب فالمفترض إن الميزان الذي نزن به هو الإيمان. والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، يجالسون المساكين ويحبون المساكين ويأكلون مع المساكين ويشربون مع المساكين ويخرجون مع المساكين ويذكرون الله مع المساكين ويقرؤون القرآن مع المساكين ويحضرون مجالس العلم مع المساكين، بل والعلماء كانوا يقربون المساكين الفقراء عن الأغنياء. يعني لما نقرأ في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه نتفاجئ ان الامام احمد بن حنبل يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه ان الفقراء في مجلسه كانوا هم الاغنياء، لانهم كانوا في الطليعة. سيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه من الخصال الحلوة اللي فيه انه كان بيحب الفقراء فيقدمهم في المجلس، يقربهم من رجليه، يقربهم منه، من مجلسه، من المكان اللي هو قاعد فيه، ويخلي الاغنياء وراهم. هذا فيه رفعة للفقراء ونفسية الفقراء، وأيضا فيه تربية للأغنياء. إنك أنت يا غني اللي جاي تطلب العلم، فلما أنت عارف بقى الغني لما يتعلم يعني يبقى عالم ومبسوط، عالم وإيه وباين عليه النزاهة والفخفخة كده، ويبقى عالم بقى كمان، فهو الدنيا موجودة عنده أو تحت يديه وكمان العلم، فالغنى ده يطغي، والعلم أيضا القوة في العلم أيضا قد تطغي، فتجمع الاثنين مع بعض، كثرة ما بين يديه من أمر دنياه، ذهب وفضة ومال وفلوس وغنى وعربيات وفلل ولبس و وفي نفس الوقت الراجل عالم وقوي في العلم. طب ده بقى لما يقعد في قاعدة عشان يعلم الناس إيه اللي هيحصل؟ هيقرب الناس النظيفة بقى؟ لا، ده هنا يتعلم ويتربى تحت رجل الشيوخ علماء أهل السنة. إن علماءنا وشيوخنا كانوا بيقربوا الفقراء، يقعدوا الفقراء كده في الأول، يبقى هو لا يتأفف من الفقراء، لا يتضجر من قرب الفقراء منه، بل يتربى على تقريب الفقراء والمساكين منه وأن يتبسط معهم في المعاملة، إنه يحبهم ويقرب لهم. وكذلك الإمام المروزي رضي الله عنه وأرضاه، تخيل بقى أن الأئمة دول يقول لك أن الفقراء في مجالسهم كانوا هم الأغنياء، هم دول اللي في الطريعة في أول المجلس، وأن الأغنياء في مجالس العلماء كانوا هم الفقراء، يقعدوا وراء، يقعدوا متأخرين شوية في نص المجلس أو في نهاية المجلس ويتقدم عنهم الفقراء. وكان من الأنبياء ومن الأولياء والصالحين من لا يأكل إلا مع فقير أو مسكين. لما يجي يأكل يطلع كده برا البيت، خارج البيت، ويدور على أي حد من الغلابة الفقراء اللي رايح واللي جاي وينادي عليه، ويفاجئ هذا الفقير بأنه نادى عليه علشان عايزه يأكل معه. اتفضل اقعد، ده حنأكل مع بعض لقمة، لقمة هنية. سبحان الله العظيم، كان يفعل هذا سيدنا النبي وغيره من الأنبياء زي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بإكرام الضيفان، وقيل أنه كان لا يأكل طعام إلا مع ضيف، يجيب حد يأكل معاه. صلى الله على سيدنا إبراهيم، وصلى الله على سيدنا النبي، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين. أيضا العلماء، يعني الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومشايخنا وعلماءنا من علماء الأزهر الشريف، كتير جدا منهم اللي رأينا منهم أنهم كانوا يتبسطون مع الفقراء من الطلبة ويساعدوهم ويقربوهم، ولا يفرقوا بين الفقير والغني في طلبة العلم اللي موجودين بين أيديهم. بل ويحكى عن كثير من العلماء ان انتوا عارفين بقى لما العالم يعني يكون له حظوة ويكون مشهورا، فبعض علية القوم يحب ان يتقرب اليه، تلاقي فلان بيه وفلان باشا نفسه بس يقابل الشيخ فلان او العالم فلان او يقعد معاه او يعزمه على غدا ويقبل، مش متخيل انه ممكن يعزم الشيخ فلان او العالم فلان الفلاني على غدوة ويقبل انه مثلا يتغدى او يتعشى معاه، فيقبل فيتفاجئ ان العالم جايب معاه مجموعة من الغلابة الفقراء، باين عليهم كده يعني من ثيابهم وشكلهم ان يعني دول مش ناس اشراف ولا حاجة يعني، لكنهم من اهل طاعة واهل ايمان واهل بر بالله عز وجل. فبعض الاغنياء كانوا اذا دخلوا على بعض اسيادنا من العلماء والاولياء الصالحين فيلاقوا عندهم فقراء في مجالسهم، فيبقى كده ايه يعني متأفف. وبعضهم كان إذا دعا هؤلاء العلماء عنده لطعام أو لشراب أو إكرام أو احتفال أو أي شيء من هذا، فجاء ببعض الفقراء فكان أيضا يعني فيه تأفف عنده، فكان بيبقى الرد قوي جدا من العالم أو المربي أنه يقول إما أن تقبلونا بهؤلاء الفقراء الغلابة اللي في مجلسنا أو اللي احنا جايين بيهم، وإما لا حاجة لنا فيكم. عايز أقول لكم إن في بعض الأمراء وفي بعض الملوك كانوا بيدعوا بعض العلماء مثلا، فيتفاجئ إن العالم جايب معاه من وسط المجموعة من طلبة العلم 15 20 واحد رايحين ماشيين في ظهر العالم ده، يتفاجئ إن في مثلا 4 5 كده يعني يظهر عليهم الزهد والفقر والمسكنة. فكان موقف العلماء الكبار مع أمثال هؤلاء الأغنياء والأمراء و إن لا يعني أنا آتي وهؤلاء يشرفوني. فالميزان الحقيقي في التعامل هو هذا الميزان، ينبغي أن ننقل هذا إلى أولادنا. شوفوا هنا بقى سيدنا النبي قعد، ده تربية عملية هو، وسمعهم هم والقارئ بيقرأ قال له كمل، وسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وكمان إيه طيب خطرهم قال لهم يعني الحمد لله الذي من علي بجلسة زي دي. تخيلوا بقى، الحمد لله الذي جعل في أمتي، ما هو ده معنى هذه الجملة، الحمد لله الذي جعل في أمتي من أصبر معهم، ما ربنا قال له أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دول قعدوا دلوقتي القعدة دي يقرؤون القرآن، ليه هياخدوا فلوس؟ لا، يعني بعد ما القارئ ده يخلص الربع ولا الاثنين ولا الحزب ولا الجزء ده هيتوزع عليه فلوس؟ لا، وإنما يرجون رحمة الله والحسنات من الله، يريدون وجهه، يبتغون وجه الله يعني رضا الله عليهم. فسيدنا النبي قال لهم الحمد لله ان ربنا جعل في امتي رجاله طيبين زيكم كده اعرف اقعد معاهم، اهي دي نعمه من النعم. ثم نظر في وجوههم، وهذا فيه تاليف، علشان لو انا مش عارف فلان الفلاني ده يعني اخد بالي منه، لو ظهر عليه شيء معين انصحه به او ادله عليه او اهتم بشانه فيما بعد مثلا، او يبدو لي موهبه من المواهب فاستعملها في المكان المناسب. بدا سيدنا النبي يصوب النظر فيهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، لحد لما جاء وجهه في وجه سيدنا، جاء وجه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في وجه سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، فهو بيقول ورسول الله يعرفني. طبعا دي فرحه، فرحه شاب في ريعان شبابه وهو يجلس وسط الفقراء، وهذا لا يضيره بل يرفع منه، وكمان ربنا اكرمه بان سيدنا النبي شرف هذا المجلس، وان سيدنا النبي عارفه ومش اول مره يقابل سيدنا النبي ومش اول مره يشوف سيدنا النبي، ده هو كثير الملازمه لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعرفني. ثم بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. نتعلم هنا بقى، نتعلم هنا ازاي تألف قلوب اللي قدامك. ما هي القلوب دي لها مفاتيح يا جماعة، ما بقاش بينك وبين الناس كده مسافة، لا ده دي حاجة مش حلوة، وإنما كل لما تقرب من الناس بأدبك، بأدبك واحترامك وأصولك، كلما فتح الله عز وجل لك القلوب. طب لو في نصيحة بقى هتنصحها بعد لما القلب اتفتح لك كده، هتقدر تنصح بهذه النصيحة ثم تقبل منك هذه النصيحة على العين والرأس. ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله. وأيضا من مفاتيح فتح القلوب الكلمة الطيبة والبشرى الطيبة. سيدنا النبي كلمهم كلام طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيبشرهم بالجنة أيضا، قال لهم أبشروا بالنور التام يوم القيامة وبالجنة. تخيل في رواية أن فيها يا معشر صعاليق فقراء المهاجرين والأنصار، وهنا كلمة صعاليق ديت دي مش ما هي الشتمة وإنما هي وصف، يعني أفقر الفقراء، يا ناس يا غلابة جدا يا طيبين أوي أوي أوي. طبعا دي في معناها ما هيش صبة من النبي، ولكن هم حاسين ان النبي حاسس بيهم وحيبشرهم بقى، أبشروا بالنور التام يوم القيامة وبالجنة، فإن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. طبعا الآية تقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني معناها أبشروا، ده انتوا يعني إن ضاقت بكم الدنيا الآن وإن زادت عليكم الشدة الآن وإن ضغطتم في أزمات الحياة الآن، لا تملوا، لا تضجروا، لا تتأففوا، لا تجزعوا، بل اصبروا فأنتم على خير. أبشروا بالنور التام يوم القيامة بين أيديكم، أبشروا بنور هذه المجالس تجدوها بين أيديكم وفي صحيفة حسناتكم، وأبشروا فهذا الفقر اللي انت النهاردة ممكن تبقى انت متضايق منه ده، تخيل ده هيبقى سبب في انك انت يعجل في حسابك ويعجل في عرضك على الله، تتعرض بدري بدري وتنجو والحمد لله، لانك انت ما كانش معاك حاجة تتحاسب عليها، اللي كان معاك بالكفاف يعني معيشك بالكفاف، اللي جاي على قد اللي رايح، واللي جاي من حلال انت انفقته في حلال على نفسك على زوجتك على ابوك وامك على اولادك وبس، مفيش حاجه، وعشت ومت ولا شيء عندك ابيض، فحد يتسئل عن ايه؟ يتسئل عما جئت به ورزقت به، ده كان من حلال صافي. طب فيما انفقته؟ انفقته في حلال يا رب وانت به اعلم، عدي الى الجنه. فقراء المؤمنين يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بنص يوم. يا رب النبي قال لهم أبشروا وهكونوا زعلانين من اللي انتوا فيه ده، ده أنا واحد منكم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طبعا بعض الناس بيقول لك الحديث ده حديث ضعيف. يا حبيبي الغالي، الحديث ده في السلسلة الصحيحة، أخرجه الأئمة في كتبهم وهو في السلسلة الصحيحة: أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الكلام ده فيه تطيب خاطر للغلابة، للمساكين والفقراء، وأيضا الكلام ده فيه فضل الفقر وفضل المسكنة على غيره من الغنى. ومش معنى الكلام ده لما نقول فضل الفقر على غيره من الغنى إن معناها أنك أنت تنيك في الفقر بقى على طول، وأنك أنت لا تسعى أن تغتني. لا، ليس هذا معنى كلامي، ولكن معنى كلامي اجتهد في الدنيا والتوسيع على نفسك، والله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن لا تنسى نصيب الآخرة. قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما تنساش نصيبك من الدنيا، لكن لو أنت سعيت للدنيا، فتحت مشروع وفشلت وبعدين مشروع تاني ومنجحتش فيه، وسافرت سفرية وبعد كده بتوليد بمرض ضيعت فلوس السفرية دي مثلا، أو بتوليد بحد نصب عليك وخد فلوسك، فأنت عمال تجري من هنا عشان تحوش قرشين، يطيروا من هنا القرشين من سكة تانية، مفيش فايدة، وانت في أزمة بعد أزمة وضغطة بعد ضغطة وشدة بعد شدة. ها، في الحال ده تبقى انت متضايق من حال الأزمة والفقر اللي انت فيه، ولا تصبر نفسك؟ أصبر نفسي وقولي الحمد لله ان هذا كله كان من حلال، واني لو ابتليت فيه فقد ابتليت في حلال، وتبقى عارف ان للفقر فضل. لكن العلماء فضلوا، طبعا فيه خلاف كبير جدا بين الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، خلاف جدا بين العلماء أيهم أفضل. هل الغني اللي عنده مال وذهب وفضة و و و و ومنصب وسلطان وكده ومبسوط ومستريح وراجل شاكر ويتقرب إلى الله بهذا المال هو أفضل، ولا الفقير الصابر المحتسب هو أفضل؟ خلاف كبير بين العلماء، لكن أنا أحدث المسكين اللي ممكن يكون قاعد في عشة، قاعد في شقة صغيرة 50 متر ولا 40 متر، في ناس كده قاعد في خيمة، أو لاجئ هجر من بلده النهاردة ومش لاقي مكان يسكن فيه، أو مش عارف يلبس زي غيره، أو مش عارف يعلم أولاده في مدارس زي غيره مثلا، مش عارف ينفق، مش لاقي ما ينفق به على أولاده. أمثال هؤلاء من المساكين هم الذين أصبرهم بكلمات هذه، والأغنياء هم الذين أدعوهم إلى أن يترفقوا بالمساكين كما كان يترفق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكركم بقول النبي: اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. فاحمد الله أيها الغني أن يدك عليا وأنك أنت تعطي وأنك أنت تنفق، وفي نفس الوقت لو كنت فقيرا فسل الله تعالى أن يغنيك من فضله، ولا تمد عينيك لما في يد غيرك فإنه سيحاسب، وكلما طالت به النعمة كلما طال به الحساب حين يقف بين يدي الله عز وجل. أبشروا أبشروا يا فقراء المهاجرين والأنصار بالنور التام يوم القيامة، وأبشروا بالجنة فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة نحن وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا وكل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين، اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وثبات الصالحين ومسلك الصالحين وخاتمة الصالحين، واجعل أسعد أيامنا وليالينا يوم أن نلقاك وأنت عنا راض. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الطيبين الصالحين ودا. اللهم أمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا